محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحسن العناوين الثلاثة الأخيرة في الحديث الشريف، التشاؤم والتفكر والحسد. قلنا الحسد على قسمين، تارة يكون بالنفس فقط، صفة نفسانية خبيثة رذيلة، وهو أنه يتمنى زوال النعمة عن الغير. هذا المعنى للحسد. يظهر أن الأمم السابقة كانت تحاسب عليه. الشارع من باب الامتنان رفع الحرمة عن هذا الحسد. هذا الحسد بهذا المعنى مرفوع، لا يؤاخذ عليه. مثل الشماتة، الشماتة محرمة، لكن المحرم هو إظهار الشماتة لا أصل الشماتة. يعني مرة الإنسان بينه وبين نفسه يفرح بالمصيبة التي وقعت على الغير، على المؤمن يفرح، ومرة يظهر هذا الفرح، يظهره مثلا باللسان أو باليد أو ما أشبه ذلك، ويخفر كذا، يعني يظهر من كلامه أنه يفرح بوقوع المصيبة على فلان.
حتى لو حمد الله على ذلك،
حتى هذا الحمد يعني معناه لغلقة لسانه، لو في الواقع ليس حمد، هو يريد الفرح. فالمحرم إظهار الشماتة لا أصل الشماتة. لو بقيت في النفس صفة خبيثة، أنا ما أقول هذه صفة حسنة، صفة خبيثة. المفروض الإنسان يحزن على أخيه المؤمن إذا أصابته المصيبة أنه يفرح، ولكن طالما لم يظهر الشماتة ليس بحرام. الحسد هنا هكذا، الحسد الأمر النفسي.
في نوع الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل. في نوع الشمات
الحسد هو بالنتيجة،
لا الحديث عن الله واقع،
هو أمر وجدان. الإنسان يعرف نفسه أنه يفرح وغير يفرح. أما إذا قال هكذا هو في الواقع حزين عليه، ليس شمات هذا. وبناء عليه أخشى الشمات أمر واضح. إذا قال هذا القول هو لا يظهر، يعني لا يفرح بقلبه، لا هذا ليس شماتي، هذا ليس شماتي قطعا. على العموم، فالمرفوع بالحسد هو هذا المعنى. قلنا سابقا، إن قلت أن هذا المعنى للحسد، وهو الذي هو صفة نفسانية أو نفسية، هذا غير اختياري، يحصل قهرا على الإنسان يحصله. فكيف يكون رفعه امتنانيا، وكيف كان تعاقب الأمم السابقة عليه مع أنه هو غير اختياري؟ ويشترط في التكليف أن يكون متعلق أمرا اختياريا. كنا بالأمس نتكلم حول هذا الأمر. الجواب عنه، الجواب قلنا صحيح أن الحسد بهذا المعنى هو أمر غير اختياري، ولكن مبادئه اختيارية. المبادئ اختيارية، كيف مبادئ اختيارية؟ أنا أقول كيف، أنا أبين لك الشيخ الجليل. اليوم إذا فتشنا فحصنا عن سبب الحسد، ليش الإنسان يحسد الآخرين؟ فتش من جملة الأسباب، ما أريد أن أقول الآن يعني جميع الأسباب ونحصر كل الأسباب، لكن من جملة الأسباب المهمة، من جملة الأسباب أنه ينظر إلى النعم على الغير، ينظر إلى الغير فيرى عنده مال، يرى عنده أولاد، يرى عنده زوجة صالحة، جار جيد، يراه مثلا رئيس أو وجيه في مجتمعه، مثلا مدرس ناجح بالخطاب ناجح بكذا ناجح، وأنا ما عندي هذه الأمور، فنفسي تسول لي بما أن لم أعطى أنا مثل ما أعطيها شيئا فشيئا، نفسي تسول لي. وكلما كنا في مكان هو محترم أنا غير محترم، والنفس أمارة بالسوء، فتصبح عندي هذه الصفة الخبيثة تحصل أنه يتمنى زوال النعمة عن الغير حتى أكون مثله أو أحسن منه مثلا، تحصل. فلو قطع الإنسان النظر عن الغير واشتغل بأمور نفسه وأمور آخرته، نظر إلى عيوب نفسه يوما بعد يوم يوما بعد يوم، فإذا لم تكن حاصلة لا تحصل، وإذا كانت حاصلة هذه الصفة تزول. أنا ما يهمني فلان، فلان عنده الأموال وعنده الأولاد وعنده الرئاسي وعنده مثلا مرجعية عنده كذا، لا أنظر أصلا إليه شيئا فشيئا. هذه إذا كانت موجودة في النفس تدعي. نحن سابقا قلنا الملكات، حصول الملكات ترى انتبه ليس دفعة واحدة أبدا، يعني أي ملكة سواء كان ملكة حميدة أو مذمومة، حصول الملكات في النفس أمر تدريجي للحصول. يعني الإنسان مثلا أبر أي صفة من الصفات، مثل الشجاعة، الكرم، حسن الأخلاق، يعني محبة الناس، محبة كذا، أو بالعكس الصفات الأخرى المقابلة الرذيلة مثل الجبن، البخل، سيء الخلق، كذا وكذا إلى آخره. هذه الأمور لا تحصل في النفس دفعة واحدة، يحتاج الإنسان إلى تمرين النفس، يحتاج إلى أن يمرنها شيئا فشيئا شيئا فشيئا، يعتاد على هذا الأمر. لما تشوف الفقهاء مشهور يفسرون العدالة ملكة راسخة، كيف ترسخ النفس؟ شيئا فشيئا يترك المحرم ويواظب على فعل الواجب، يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، تصبح ملكة النفس باعثة على التقوى، على فعل الخير، على فعل الواجب وترك المحرم. تحتاج إلى وقت. افرض اليوم إنسان عندك مثلا بخيل وتريد يصير مثلا كريم، يعني بالليل هو بخيل، الصبح يصبح كريم، تحتاج إلى وقت. أول يوم مثلا يذهب شخص عنده إلى البيت اثنين ثلاثة يضيف مثلا يضيفهم ويكون صعب على نفسه، صعب. اليوم الثاني بعثت أيضا أربعة خمسة أيضا صعب، يوم بعد يذهبون حتى سهل وسهل، صار لما يضيف الناس أمر عادي عنده يصبح أمر عادي. هكذا إذا الإنسان مثلا جبان يخاف من الشيء البسيط، من أول يوم نجعله في الخط الأمامي مثلا في الحرب، هذا هو أصلا يصيبه سكتة مثلا قلبية يموت قبل أن يقتله الغير، فشيئا فشيئا نجعله في مثلا الصف الرابع في الجبهة، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا شيئا يصبح عنده يعني شيء من الشجاعة. هكذا مثلا الأخلاق الحسنة، إنسان سيء الأخلاق إذا أردت حسن الأخلاق يحتاج، وهكذا وهكذا. الملكات بشكل عام هي تدريجية للحصول، وهكذا صفة الحسن أو حب الخير للناس أيضا هذه بالتدريج تحصل، بالتدريج. فلو كان الإنسان حسودا يمكن أن يعالج نفسه، يعرض عن الناس، يعرض بمعنى لا يتفق إلى ما أوتوا من النعم والأموال وكذا وإلى آخره. فهذا المقدار أمر اختياري، هذا المقدار أمر اختياري، يستطيع الإنسان أن يفعله، الشارع لم يكلفه به، ما كلفه، يعني الشارع بإمكاني أن يكلفني بمبادئ الحسد التي أمر اختياري. نعم نفس الحسد الصفة إذا حصلت وتصبح أمر غير اختياري، لكن مبادئها اختيارية، فالشارع بإمكاني أن يكلفني بترك الحسد، بمعنى أنا أعتاد على هذا الأمر، يعني مثلا أنا أغض النظر عن فلان وعما أعطى من المال والولد وكذا وإلى آخره، بإمكاني أن أفعل، لكن الشارع من باب الامتنان لم يكلفني بذلك. هذا معنى امتناني، لم يكلفني، قال ماشي الحال. يعني أنت تستطيع أن تحول نفسك من حال إلى حال، وعندك قدرة، أنا لا أكلفك، ماشي الحال، لا أكلفك، وهذا من باب الامتنان. هذا من باب الامتنان. إذا المرفوع في الحديث الشريف والحسد، وهذا المعنى. أما المعنى الآخر للحسد الذي يظهره باللسان أو باليد وبأي حركة، هذا حتما محرم. هو هذا المعنى. أما بالمعنى الثاني الحسد، بالمعنى الثاني حتما محرم، هذا لم يرفع، لم ترفع حرمته، قطعا ثابت بالكتاب العزيز وبالسنة النبوية الشريفة وبالإجماع والعقد ما شاء الله الأدلة. المعنى الثاني للحسد هو لم يرفع، بالعكس أن عدة روايات أكدت على حرمته وعلى آثاره السيئة. يعني مثلا قبل أن أقرأ لك بعض الروايات الواردة في ذلك، الحاسد جدا مضغوط عند الشارع، الحاسد حتى بالمعنى الأول الذي لم يكلفه بالحرمة. ليش؟ السر جدا مضغوط. أنت ليش؟ أنا لما أحسد فلان وأتمنى زوال النعمة، وهذا النعمة على فلان، أنا أعطيته إياه أم الله سبحانه وتعالى؟ والله أعطاه النعمة. أو الإنسان عنده قوة البيان أو الفكر، أو مثلا كذا وكذا من الصفات الجميلة الأفعال، الله سبحانه وتعالى أعطى، أنا أعطيت فلان، الله أعطى. أنا لما أتمنى زوال النعمة معناه ماذا؟ أنا في الواقع كأني أعترض على الله سبحانه وتعالى، ليش أعطيته؟ ليش كذا؟ أنا أعترض على الله. شوف، وهذا جدا صعب، جدا مضغوط هذا الأمر. إذا الحسد أيضا من هذه الجهة يرجع بالتحليل، يرجع إلى الاعتراض على الله سبحانه وتعالى على فعل الله وعلى حكمته. تعترض على الله سبحانه وتعالى، وأيضا بالتحليل نرجع إلى ذلك. أما الروايات، أنا اخترت لك بعض الروايات الواردة في المقام، لا أريد أن أطيل، ليس البحث فخيا، لكن بما أن نتكلم عن حسب المعنى الثاني وهو الذي هو حرام قطعا ولم يرفع، وهو ما كان يعني مثلا أظهره باليد أو باللسان أو ما أشبه ذلك. مثلا من جملة الروايات الواردة في المقام صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم فيه ماذا؟
فيه إطراء المؤمن.
إطراء؟
إطراء.
من ايش الاضرار هذا؟ من اي باب اضرار؟ قد يحصل هذا الحسد بشيء، ولكن هو بالنتيجه قد يحصل. ذاك شيء اخر، هو يعني الحسد بحد ذاته حرام، حتى لو لم يترتب على الغير اضرار بحد ذاته. نعم، اذا ترتب عليه الاضرار يصبح اشد، لكنه بحد ذاته حرام. يعني لو فرضنا فلان حسد فلانا ولم يترتب، يعني انا دعوت الله ان يجير نعمته ولا هو لا زال النعمه عليه، هذا حرام ايضا ولو لم يترتب الضرر. نعم، مع ترتب الضرر يكون اشد، لكن بالنتيجه حرام.
هو الحسد المضر، هو الحسد
الحاله النفسيه ولا الطرش، هذا شيء اخر. يعني هذا لن نطرح الى الان كيفيه الاضرار، ان الله سبحانه وتعالى يستجيب لي يعني مثلا بالحسد، حتى كذا، أو هناك شيء في الخارج غير واضح، لأن عند الله سبحانه لم يطرح إلى الآن. يعني إذا فلان حسد فلان أطر فيه، وليس عنده معلول تكويني، لو كان عنده معلول تكويني قطعا العلة تؤثر بالمعلول، ولكن هذا لا، ليس بهذا الأمر، قد يكون هناك عوامل أخرى أطرح. يعني مجرد يا فلان الله يا الله أزل نعمة فلان، يعني معناه أزال نعمة يعني هو عنده معلول ولا قطع ليس هذا زوج، إنما قد يؤثر بعوامل أخرى من جملة هذا من جملة شيء آخر ولا لا عند الله. من جملة الروايات الواردة في المقام صحيحة محمد بن مسلم الكافي جلد 2 مجلة 2 صفحة 306 حديث 1 صحيح محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام إن الرجل ليأتي بأي بادرة فيكفر. الشاهد المقطع الثاني وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. شو هذا شدي، وأن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب.
مقصود الحسد الباطل أم الحسد الظاهر؟
قلنا الحسد الظاهر. حسد الباطل ليس محرم الباطل.
لا لا في أكل الإيمان
هو الظاهر، لو كان أكل الإيمان باطل لحرمه الشارع.
لم يحرمه يسلم الإيمان
ولو كان لا يصح، لا يصح إفساد الاعتقاد. لو كان هذا الشيء الاعتقاد لحرمه الشارع بلا شيء، كما تأخذ النار الحطب. هذا الرواية. وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا الكافي مجلد 2 صفحة 306 حديث 4. وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا، كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر، وكاد الحسد أن يغلب القدر. طبعا المراد بالقدر القدرة والطاقة، يعني كاد الحاسد أن يخرج نفسه عن القدرة والطاقة عن فعل الخير، بعد لا يفعل الخير بهذا المعنى. وأما أن كاد الفقر أن يكون كفرا فباعتبار الفقر يؤدي إلى ترك الرضا، بعد لا يرضى لقسمة الله سبحانه وتعالى. الله قسم الأرزاق، ليس بالضرورة أن يكون يعطيني أنا من النعم مثل ما أعطى فلان. أنا قلت يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق والبلايا، قسمها بين العباد بالسوية، فرتلها الله عارف قسمها بالسوية، ولكن ليس بالضرورة النعم أفضل فلان أعطى نعمة الأولاد، ليس بالضرورة الشخص الآخر الأولاد وذاك الأولاد وذاك الأولاد، مقسم فلان أعطى أولاد، فلان أعطى مال، فلان أعطى عقل، فلان أعطى رئاسة، فلان أعطى جيري حسنة، فلان أعطى زوجي مثلا تريحه الدنيا، وهكذا النعم قسمت. ولذا قلما تجد أن شخصا جمع بين النعم، يعني كل النعم اجتمعت فلان، قال هذه نادرة أو غير حاصلة. فلان عنده أموال كثيرة لكن ما يستطيع أن يأكل لقمة واحدة، مريض. فلان ما شاء الله صحته جيدة يأكل مثلا 50 رغيف لكنه فقير. فلان مثلا عنده مثلا أولاد ويعني هم كذا وكذا، من مثلا أولاد وبنات وكذا فلان، ولكنه مثلا عنده مثلا زوجي تزعجه، أو عنده جار وكذا، أو عنده والد ووالد وكذا. فلان آخر ما عنده أولاد لكن عنده أب وأم ما شاء الله، عنده جيران. الله سبحانه وتعالى قسم النعم بين العباد بالسوية. ولكن اليوم الناس مشكلة الناس لا ترى النعمة إلا المال. إذا رأت فلان مال هو مسعود عند الله سبحانه وتعالى، هناك شيء غير المال نعم الله سبحانه وتعالى كذا وكذا. ولكن الناس هكذا، فلان قد يعطى القرآن وهو فقير. لدعنا بعض الروايات من أعطي القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أعطي القرآن فرأى أن رجلا أعطي أفضل مما أعطيه، يعني أعطي ماذا؟ فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. فلان عنده ملايين دولار لا يعرف شيء من القرآن، فلان حافظ القرآن أو يقرأ القرآن أو يفهم القرآن بهذا المعنى. لا تقول أنا حظي قليل عند الله، ما أعطاني شيء من ذلك، تحظك قليل، حظك كبير جدا، أعطاك القرآن الله سبحانه وتعالى. فشاهد الحال النعم الله وزعها بالنعم. وهكذا البلايا وزع، فلان أصيب بماله، فلان بولده، فلان بأهله، فلان بكذا على العموم. فالفقر يؤدي إلى ترك الرضا. وأنا رأيت بأم عيني كثير من الناس ساخطين على الله سبحانه وتعالى. وهذا الله سبحانه وتعالى ليش أنا ما يعطي فلان، وهذا ليس عدل، وهذا ليس كذا وليس كذا، يعني من هذا الكلام يا نعم السيء. فكاد الفقر أن يكون كفرا يؤدي إلى ترك الرضا فيما قسمه الله سبحانه وتعالى بين عباده. وفي صحيح معاوية بن وهب أيضا كان في مجلد 2 صفحة 306 حديث 4 حديث 5 قال أبو عبد الله عليه السلام: آفة الدين الحسد والعجب والفخر. آفة الدين الحسد والعجب، عفوا العجب والعجب والفخر. العجب نحن ذكرنا في مبحث في مبحث الوضوء، مبحث الدين الوضوء، تكلمنا عن هذا بالتفصيل. العجب صفة نفسانية خبيثة، وهذه لا تبطل العمل لكن تحبط الثواب. يعني مثلا هو يصلي مع بكاء يبكي ومع إطالة يطيل السجود والركوع كذا، يرى عبادي عظيم، يعني يعجب يسجد العجب، يقول أنا من مثلي هكذا يصلي، من مثلي، هذا معنى العجب. هو صفة نفسانية خبيثة ولكنها لا تبطل العمل حتى لو كانت مقارنة. الله عمل ما شاء الله يبكي أثناء الصلاة وكذا وإلى آخره، يرى نفسه أفضل من الآخرين. على كل حال، وفي رواية داود الرقي أيضا نفس الباب حديث 6 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله، الإمام الصادق يطلع على رسول الله، رسول الله يقول قال الله عز وجل لموسى بن عمران: يا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما أتيتهم من فضلي، ولا تمدن عيني إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمي، ساخط بالحاسد،
ولا تمدن عينيك
نعم إلى ذلك، ولا إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك. الرواية هكذا: فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسم لما قسمت بين العباد، الذي قسمت بين عبادي. ومن يكو كذلك، من كان كذلك، ومن يكو كذلك فلست منه وليس مني. من كان هكذا صفته أنا لست منه وهو ليس مني، لكن ضعيف داود الرب. هذا تمام الكلام بالنسبة للحسد. أما إذا تطير الإنسان فالتطير،
في روايات أن المؤمن يغضب ولا يحسد.
نحن لسنا الآن،
لكن في المؤمن يحسد.
نعم، المؤمن يغضب ولا يحسد.
في رواية أخرى ما لها سؤال،
الغبطة
أن المؤمن يحسد. ما من مؤمن، حديث عن الصادق عليه السلام، ما من مؤمن إلا وقد وكل الله به أربعة: منافقا يتبع عثراته، وكافرا يختاله، وشيطانا يغويه يريد ان يضله، ومؤمن يحسد، مؤمن يحسد وهو اشدهم عليه.
يعني الامام يتكلم عن الخارج، الخارج موجود الحسد صحيح.
يعني في روايه تشير ان المؤمن يحسد
يحسد،
وفي في وقت أخر تشير أن المؤمن لا يحصل.
وليس فقط المؤمن. وليس فقط المؤمن يحصل. العالم يحصل أكثر من المؤمن. الحسد موجود بالخارج. أنا قلت الحسد على قسمين. الحسد بالمعنى الأول موجود كثير من الناس. وليس بحرام. الحسد بالمعنى الثاني لا. وإن كان موجود بين المؤمنين. لكن المفروض الإنسان يتركه لأنه حرام. الإمام يشير إلى ظاهرة في الخارج أنه صحيح يحسد موجود المؤمن يحسد الآخر صحيحة هذه الخارج ولعل بكثرة موجود يحسد لكن إذا كان بالمعنى الأول مرفوعا بالمعنى الثاني يعاقب عليه أما يغبط الإمام المؤمن الغبطة بتخوف ليش؟ لأنه يطلب من الله ما معنى الغبطة؟ أطلب من الله أن يعطيني مثله هذا يسمى غبطة الحسد أطلب من الله أن يزيل النعمة عنه هذا فرق بينهما الحسد أطلب لذا الحسد حرام الغبطة ليست محرمة أطلب من الله أن يعطيني مثله ولكن إذا ما أعطاني مثله قد يترتب عليه الحسد لذا الغبطة تخوف إذا طلبت من الله أن يعطيني مثله ما أعطاني فهذا يستسمع أن يرد فعله لكن بشكل عام الغبطة هي شيء حسن. أما المعنى الثاني العنوان الثاني إذا تطير الإنسان التطير. التطير في الواقع هو عند العرب كان يتطيرون بالغراب. معروف هذا عند العرب إذا رأوا غرابة أو كذا أو غرابين ما لا يحضرنا الآن يتشاءمون. التطير التشاؤم يتشاءمون به هذا التشاؤم التطير ايضا هو امر غير اختياري يعني قد يحصل للانسان التطير يتشاءم ليس باختيار تحصل هذه الصفه لكن مبادئها بالاختيار طبعا الله سبحانه وتعالى يعني رأى هذه الصفة عند الناس هم الناس لما يتشاءمون من رؤية الغراب مثلا أو أي شيء آخر يتطيرون به يتشاءمون ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يصدون أنفسهم عن العمل يعني أبر هو ذاهب ذاهب إلى مكان فرأى الغراب أمامه رأى الغراب فيطير يعني يرجع بعد لا يمضي صد نفسه عن العمل صد نفسه يقول ليش يكون الراجع يقول أنا رأيت غرابا أو رأيت كذا فتشأمت منه فنهار اليوم مثلا كذا وكذا نهاري الله مع الصابرين أنا أقول ما معنى التطير الآن لا نقول المعنى ما هو فهكذا كان الناس يتطيرون موجود هذا الصفة الشارع أراد أن يعالج هذه الحالة عند الناس أنت أراد أن يعالجها أنت حرمت على نفسك المضي صديت نفسك عن العمل لا أمضي أمضي يعني توكل على الله سبحانه وتعالى لذا التوكل على الله من أراد أن يكون أقوى الناس أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى التوكل على الله التوكل ليس لقلقة لسان هو خايف لكن توكل على الله التوكل أمر واقعي يعني يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يأتي بالمطلوب منه التوكل ليس أمرا اعتباطيا وليس كيف ما كان التوكل أنه أنا أبقى في البيت وأتوكل على الله والله يرزقني ليش هكذا التوكل؟ التوكل معناه أن يفعل الذي عليه الله سبحانه وتعالى وضع أسباب مسببات في الخارج أقول أنت تصير عالم وتصير عالم كيف؟ أبقى نائم الساعة 11 في البيت كما يفعل البعض يقول لا لازم من وقت تستيقظ قبل صلاة الصبح مثلا حتى تشتغل وكذا وتذهب إلى الأستاذ وتدرس وتتعامل يقول أنا توكلت على الله. توكلت على الله بعد أن تذهب إلى الدارس وبعد أن تدرس وتتعب. هنا توكل على الله. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يوفقك تصبح عالما مثلا. أو يريد أن يصبح مثلا تاجرا أو عنده مثلا رأس مال. رأس مال. وأيضا يحتاج إلى شغل. يحتاج. بعد أن تفعل الله سبحانه وتعالى يوفق. لذا قلنا التوفيق هو تهيئة أسباب الخير. لما تقول فلان موفق يعني الله هيئ له أسباب الخير. لما هيئ لك أسباب الخير بأي أمر يعني بأي فن أي نوع من العمل أنت مثلا يعني الإنسان يتعاطى أو الإنسان مثلا يتعاطى العلم الدرس هيئ له أستاذا وهيئ له صديقا وهيئ له زوجة تريحه في البيت وصحته جيدة ليس مريضا كذا هذا موفق. الله سبحانه وتعالى هيئ له أسباب بالدراسة أسباب الهيئة له التوفيق. التوكل هكذا هي عدم الخوف. إن الإنسان غالبا يخاف بعد أن يأتي للعمل. يعني أمر أنت اليوم تذهب إلى الحج أو تذهب إلى مكان أو عندك عملية جراحية والطبيب ماهر طبيب ماهر لكن تخاف أنه يخطئ تخاف ينسى تخاف يضع شيء أكثر من اللازم ممكن هكذا كله يعني هذا محتمل ها تخاف تموت أو ما شابه ذلك. هنا توكل على الله خلي نفسك مطمئنة الله سبحانه وتعالى ها التوكل أسند أمرك إلى الله لا تخاف لا تضطرب لا تلتجئ هذا معنى التوكل هنا. فالتشاؤم هكذا أنا لما أرى هذا الغراب يصبح عندي مثلا حالي اضطراب أخاف إني لا أوفق أخاف إن مضيت في طريقي يختارني فلان أخاف إلى آخره. اتوكل على الله اترك هذه الأمور في الدار توكل على الله وامضي. الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الذي كان عند الناس حرموا على أنفسهم المضي الله رفع هذه الأمور موجود عند الناس رفعه وهي مرفوعة بمعنى أنك تمضي على الأمر الذي أنت فيه أمر. فهذا معنى الرفع رفعه بهذا المعنى. وطبعا هو قد يقول قال أيضا المراد من الرفع هنا يعني يرفع هذه الصفة من النفس. يعني الله سبحانه وتعالى يكلفني مثلا يكلفني يعني بإمكاني أن يكلفني أن لا أضطيح. كيف أروض نفسي على الإقدام؟ أروض نفسي بعد هذه الصفة مثلا يوما بعد يوم هي تذهب عني لكن الله ما كلفني من باب الامتنان ما كلفني بذلك إنما فقط رفع الحرمة. كنا حرمنا على أنفسنا المضي والصبر الله رفعها. على كل حال أما التفكر في الوسوسة في الخلق عبارة عن ماذا بشكل عام؟ أذكر لك روايتين جيدة من هذا المعنى. التفكر في الوسوسة في الخلق إنسان يعني حاصل هذا الشيخ جيد لا أقول عليك إنسان يقول أنا خلقني الله الله من خلقه. هذا معنى التفكر في الوسوسة في الخلق يتوسوس. يأتي الشيطان للإنسان يقول له أنا معك أنت بنائك أنا دائما عدوك لا أنا معك الله خلقك لكن الله من خلقه. يوسوس الإنسان في نفسه. هذا التفكر هذه الفكرة هذه الوسوسة في النفس ليست محرمة. مثلا ورد أما بالنسبة إلى الإنسان نعم توسوس في الخلق توسوس. ورد عندنا في جملة من الروايات أنه ماذا يقول إذا حصلت الوسوسة إذا جاء الشيطان يقول قال ورد في جملة أنه لا شيء فيها الوسوسة في القلب، لا شيء فيها، وأنك تقول لا إله إلا الله. مثلا في حسن الجميل بن دراج، حسن الجميل بن دراج الكافي مجلد 2 صفحة 424 حديث 2، في حسن الجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إنه يقع في قلبي أمر عظيم، أمر عظيم، أمر عظيم، يعني يأتيه الشيطان يقول أنت خلقك الله، الله من خلقه؟ قال أمر عظيم يأتي. قال جميل بن دراج إنه يقع في قلبي أمر عظيم، فقال قل لا إله إلا الله. كلما حصل عندك هكذا في النفس ماذا تقول؟ لا إله إلا الله. قال قل لا إله إلا الله. قال جميل فكلما وقع في قلبي شيء قلت لا إله إلا الله فذهب عني، فذهب عني. فهو الشيطان، الشيطان يحتاج إلى من يعرف يدفعه عن نفسه، وإلا يركبه للإنسان، يركب الإنسان، يركبه إلى الصبح، من الليل والصبح، ومن الصبح إلى الليل. لكن يعرف الإنسان كيف يطرد الشيطان. يعني مثلا أمر أنت تصلي، تشك الأولى الثانية الثالثة الرابعة، أتيت التجمع، أتيت كذا وكذا وكذا، فتركه، لا تعتني بذلك. لما لا تعتني بذلك يوم بعد يوم هو يذهب، يقول هذا، يقول الشيطان هذا الإنسان عاصي علي، أنا أرى غيره مثلا، أرى غيره. لذا الشيطان ما يذهب الإنسان. أنا قلت يوم من الأيام المعصية على قسمين، مرة من النفس ومرة من الشيطان. إذا في شهر رمضان المعاصي تخف لأن الشياطين مغلولة في شهر رمضان، لكن المعصية بالنفس تبقى. والفرق بينهما إذا أردت أن تميز، الشيطان أفرض ما استطاع من أمر المهد، أفرض أنت في مكان وما أحد يراك، وجاء الشيطان قال خذ لك أنت فقير، خذ من هذا المهد ما أحد يراك، أنت قاومت، قاومت ما ربيت على الشيطان، مشيت وجدت امرأة ما أحد يراها، يقول الشيطان فرصة هذه، أنت من أعرف هذه، دائما الإنسان ليش فرصة، هذه فرصة لك. وأيضا مؤمن قوي. الناحية الثانية وجد جماعة قالوا أنت رئيس مهد، يعني ما أنا رئيس، صرت زعيم. وقع مثلا هنا، وقع وقع فيها. فالشيطان يبقى يلاحق الإنسان من أمامه، من خلفه، من فوق، من تحت. أما النفس أو الإنسان يهوى النساء، استطاع أن يقاوم نفسه، بعد لا تذهب إلى المال، نفس نفسه وشيء مثلا. فبناء عليه الشيطان دائما يلحق الإنسان حتى يوقعه. ولكن بإمكانك كل شيء له سبب، له علاج. فإذا حصل وسوسة في الخلق قل لا إله إلا الله، حصل وسوسة في الصلاة والطهارة لا تعتني به، وهكذا وهكذا كثير من الأمور. يقول جميل كلما كان كذا قلت لا إله إلا الله فذهب عني. ومنها حسن بن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام الكافي مجلد 2 صفحة 425 حديث 3 قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هلكت. فقال له أتاك الخبيث، أتاك الخبيث؟ فقال لك من خلق؟ فقلت الله. فقال لك الله من خلقه؟ فقال أي والذي بعثك بالحق لكان كذا، صحيح وهذا صحيح، أي والذي بعثك بالحق لكان كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك والله محض الإيمان. فقال قال ابن أبي عمير فحدثت بذلك عبد الرحمن بن الحجاج فقال حدثني أبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما عنى بقوله هذا والله محض الإيمان ماذا؟ خوفه أن يكون قد هلك. هذا معناه والله هو محض الإيمان. يعني خاف من نفسه أن يكون هلك. والإنسان خاف معناه يعني الإنسان يقدر الأمور. قال خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض له ذلك في قلبه. على كل حال التفكر في الوسوسة في الخلق إذا حصل هذا الوسواس في الإنسان ليس بحرام، الله رفعه من هذا الباب. نعم لم يحرم، لكن إذا كان كذا فقل لا إله إلا الله. هذا تمام الكلام في حديث الرفع. وحديث الرفع وإن أقمنا به نوع ما هو أحسن حديث يستدل به على البراءة. أحسن حديث يستدل به عندنا على البراءة وعند كثير من الأعلام هو حديث الرفع. ومن جملة الأحاديث الدالة على البراءة ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
طيب الله عن فيسك الله. لنا شو نحدث بنشوف خيرا.
حديث الحج.